نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قبل أن أشرع فيما أود أن أعظ نفسي وإخواني به، أود أن أذكر بأن شهر شعبان شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهذه حقيقة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتحضيض المسلمين وتحريضهم على الاهتمام بشهر شعبان، حيث أنه بمثابة التوطئة لشهر رمضان. فينبغي أن ينال شهر شعبان من المسلمين فرط اهتمام، بحيث يتعامل معه على أنه باب رمضان، والذين يريدون أن ينعم الله عليهم في رمضان وينالوا ما يتفضل الله به وينفح من نفحاته على عباده المؤمنين المغتنمين المتربصين بفضله ينتظرونه ويتعرضون له، ينبغي أن يهتموا بشعبان، حيث أنه شهر غفل عنه الناس، وحيث أنه شهر ترفع فيه الأعمال. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة صام شعبان كله، وثبت عنه أنه كان يكثر الصيام في شعبان، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وأيضا من حديث أبي هريرة: وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، بمعنى أنه لم يكن يسرد إلا بيكن يصوم شعبان كله، فلم يكن يسرد الصيام فيه سردا، بل كان يصوم ويفطر. ومن السنة لمن لم يكن له عهد في الصيام طيلة العام أنه إذا أراد أن يصوم بنية سنة صيام شعبان أو صيام سنة من شعبان أن يصوم حتى انتصف شعبان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهو حديث صححه الشيخ الألباني وحسنه من قبله كثير من العلماء كالترمذي وغيره. فهذا بعض الهدي المتعلق بشهر شعبان، فأردت أن أذكر نفسي وإخواني ونحن على استقباله في غضون ليلة أو ليلتين، فلا بد أن نهتم بذلك ونشعر بأننا قد دخلنا على باب رمضان، فنتعامل معه بشيء من التوطئة وتهيئة النفوس ومحاولة الاستعداد. لماذا؟ محاولة الاستعداد لشهر رمضان. وأما ما أحب أن أعظ نفسي وإخواني به فهو ما يتعلق بتدبر بعض المعاني المتعلقة بصورة قلت كلماتها وعظمت معانيها. قال الشافعي رحمه الله فيها: لو نزلت على الناس لكفتهم، وهي سورة العصر، حيث قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الصورة في الحقيقة لو تأملناها وعرفنا ما تحويه من قضايا ومعاني لعرفنا صدق قول الشافعي رحمه الله من أنها لو نزلت على الناس لكفته. لماذا؟ لأن هذه الصورة فيها مجمل المنهج الذي هو مطلب الله عز وجل من خلقه، وهو أيضا مطلب الخلق للخروج من ورطتهم من الشقاوة إلى السعادة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغضب إلى القبول، ومن الرفض والرد إلى القبول. هذا هو مطلب كل مخلوق عاقل يعرف قضية وجوده، ويعرف أن الله ما خلقه إلا لكي يكون عبدا له سبحانه وتعالى. سأحاول أن أقف عدة وقفات مع هذه الصورة، لأننا يعني الحقيقة لو أنعم الله علينا وتدبرنا ما في هذه الصورة من معاني وقضايا، ولو على وجه الإجمال، لابد أن نعلم أننا يمكن أن نصل من خلالها إلى كثير من الهداية التي نحتاج إلى تحصيلها وتحقيقها. في هذه الصورة ابتدأ الله عز وجل قوله فيها فقال والعصر، وهذه صيغة قسم، هذه صيغة قسم، ونحن نعلم أن صيغة القسم في اللغة تكون بالواو والباء والتاء، فتقول والله وتقول بالله وتقول تالله. والقسم إنما يكون من الخلق أو من المخلوق يكون لدفع الريبة عن قوله. القسم في حق المخلوق، يعني في حقي وحقك وحق كل مخلوق، إنما هو إضافة معظم إلى الكلام بصيغة القسم، إضافة معظم إلى الكلام بصيغة القسم، والله أو بالله ورب الكعبة ورب الكون وخالق الكون إلى رب البيت، فهذا إضافة للكلام. أي كلام؟ الكلام الذي تحتاج إلى أن يصدقك فيه أو أن يقبل كقول صحيح يرى الناس أنه سليم لا ريب فيه، فيضيف الناس القسم وشرع لهم القسم وتعاهدوا القسم لأنه يدفع الريبة عن القول أو يؤكد صدقهم. وفي كل الأحوال سواء تأكيد ما أخبروا تأكيد صدقهم بيان أنهم لم يترددوا في قولهم ليسوا بكاذبين فيه، كلها بمعنى واحد وهو دفع الريبة عن القول. فعندما أقول والله ما أتيت، والله ما أعطيت، والله لا أفعل، والله لا أفعلن إلى غير ذلك، كله محاولة لتوكيد أن كلامي لا ريب فيه أو أنني أدفع الريبة عنه. هذا هو القسم من المخلوق. يبقى أنت بتحلف ليه؟ لماذا تقسم؟ حتى يندفع الريب عن قولك، ويفهم السامع أنك جازم فيه، صادق فيه، غير مرتاب ولا متردد. طب إذا كان هذا هو القسم منا، فهل هذا المعنى أيضا عند الله عز وجل؟ بمعنى أن القسم من الله إضافة معظم إلى قوله ليندفع، لتندفع الريب عن قوله؟ تعالى الله عن ذلك، هو المعظم وهو الحق وقوله الحق وهو الصادق وقوله صدق، وليس أحد أصدق من الله قيل، فلا يحتاج إلى القسم لأن قوله لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. لماذا لا ريب فيه؟ لأنه قول الله عز وجل. لماذا كتاب الله وكلام الله لا ريب فيه؟ لأنه كلامه. فيكفي هذا الكلام شرفا، ويكفي هذا الكلام صدقا، ويكفي هذا الكلام ثبوتا بلا أدنى ريب أنه كلام الرب عز وجل جل في علاه. فإذا طب لماذا يقسم الله عز وجل؟ يكون القسم من الله عز وجل لإبراز معنى في المقسوم به، وللتنبيه لما بعد القسم. يكون القسم من الله عز وجل لإبراز معنى في المقسوم به، وليكون القسم تنبيه لما بعده. يعني يعني لما يقول سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ كل ذا قسم، يعني هذا قسم، قسم بالليل بالفجر والليل وكذا 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 وكذا، كل ذا قسم. عندما يقسم بذلك إبراز في المقسوم فيه، المقسوم به يبرز الله فيه معنى. ودائما ودائما الناظر في كلام رب العالمين والناظر في من بينه من العلماء المفسرين يرى أن قوله عز وجل عندما يأتي بصيغة القسم فإن ما يقسم به هو من الأمور التي له فيها إعجاز والتي جعلها دلائل كونية على شأنه. وما هو شأنه؟ رب وإله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما هو شأنه؟ رب متصف بصفات الجمال والجلال لا يشارك فيها أحد، وليس مقامه إلا له، وليس مقامه الذي يليق إلا له لا يشاركه فيه. وإن ادعى الناس أن له عدل أو أن له مساو أو شبيه فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا يكون القسم من الله كالقسم من الخلق. ولذلك نحن أمرنا بأن لا نقسم إلا بالله، لا تقسموا إلا بالله، ولا تقسموا إلا وأنتم صادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ولا تحلفوا إلا بالله. والنصوص في ذلك كثيرة تبين أن الحلف لا يكون إلا بالله. لماذا؟ لأن كما قلت أن القسم هو إضافة معظم إلى الكلام. ومن المعظم؟ أبوك أم أمك أم شيخك أم قبرك أم حجرك أم شجرك؟ ليس هناك معظم إلا الله، الله العظيم جل في علاه. وبالتالي لا يصح بحال أن يقسم إلا به، لا يصح. حتى الحلف بالنبي من الشرك، والحلف بالنعمة وشرف الأم، حتى قولك بالذمة، بذمتك يا فلان، بالذمة يا فلان، هذا قسم، هذا شرك من شرك القول، لأن الباء باء القسم، بالذمة زي بالله زي بالشرف وهكذا. فلا يقسم العبد إلا بالله، لا يقسم العبد إلا بالله، ولا يصح أبدا بحال من الأحوال أن يكون له مقسوم به إلا الله جل في علاه. هذه مسألة ينبغي أن نتفهمها. لماذا؟ لأننا ليس لنا عندنا معظم، بل حقيقة ليس يا إخوان، نحن دائما نقول إن قضايا الحق وإحقاق الحق ليس معناه أنك تقيمه أنت. بمعنى نحن لا نقول نحن عظمنا ربنا، نحن لا نقول نحن كبرنا ربنا، نحن لا نقول نحن أن جعلنا الله واحد، لا نقول ذلك. أما نقول العبارة الصحيحة، نحن نقر بالحقائق، نحن نقر بعظمة الله، نحن نقر بربوبية الله، نحن نقر بإلهية الله، نحن نقر بأنه عظيم، بأنه عزيز، نحن نقر بأنه عظيم، بأنه كبير متعال، نقر، يعني حقائق قائمة. ما إذا أقررت بها أفلحت، وإذا تنكرت لها هلكت. فلذلك كان الشرك أعظم الذنوب. لماذا؟ لأنه تنكر لأعظم الحقائق، وهي من الحقائق المتعلقة بشأن الملك جل في علاه. فعندما تدعي له ولد فقد كذبت بحقيقة الانفراد، قل هو الله أحد، أنت ليس الذي تثبت لله الوحدانية، وليس المخلوقين كلهم، ولا حتى الأنبياء ولا المرسلين، بل الوحدانية شأنه، بل الوحدانية خصيصته قدره. فإما أن تقدر الله قدره، القدر المقدور، نحن لا نقيم قدرا لله، بل نحن نعترف بالقدر المقدور. فعندما تقول نتقول أنا أقر بأن الله واحد أحد. حتى أنك كلمة الإيمان ما هي؟ لا تقول أنا أجعل الله لا إله إلا هو، بل تقول أشهد أن لا إله إلا هو. بمعنى أن هذه حقيقة متقررة يشهد بها الجماد قبل المتحرك، يشهد بها اليابس قبل اللين،
يشهد بها الميت قبل الحي، لما له من آيات في ذلك. فإذا أنت عندما تقول أشهد إنما تقر بحقائق قائمة، فعندما لا تشهد فأنت مزور، أنت متنكر. ولذلك الفارق الدقيق ما بين الكفار والمؤمنين، وهذه مسألة دائما أذكرها وأكررها في أي مقال، الفارق الدقيق بين الكفار والمؤمنين، بين المشركين والمسلمين، هو ماذا؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الفارق أن هم لم يقدروا الله، قدر قائم، قدر الله قائم. فجاء المزورون والملحوسون والمتنجسون والمتأبلسون، جاءوا فأنكروا هذا القدر. لا يقيم العباد قدرا لربهم، إنما يقرون بالقدر القائم. فالله عز وجل رب قبل أن يكون مربوب، والله إله قبل أن يكون عابد، قبل أن يكون في الكون عابد، والله رزاق قبل أن يكون مرزوق، والله حي قبل أن يكون أي حي، والله مميت قبل أن يكون أي ميت. من لماذا؟ لأنه الأول بلا ابتداء في ذاته وأسمائه وصفاته، والآخر بلا انتهاء، فليس لأوليته ابتداء، لم يسبق وجوده عدم. فأنت عندما تأتي إلى هذه الدنيا يجدك الله تعالى لتكون محقا، فتشهد بالحق القائم، فتشهد بالحق القائم، ولا تشهد ولا تأتي بحق من عندك فتقول يا جماعة المسلمين هيا بنا نقدر نجعل لله قدر، هيا بنا نجعل لله كبر، هيا بنا نجعل لله عظمة. ولا الدنيا كلها، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، لم يعطيه معطا واحدا شيئا، ولا المعطى ولا ذرة معطا. لماذا؟ لأن شأنه قائم بالحق، ولأن أمره حق، شئت أم أبيت، أقررت أم كذبت. ولذلك ما يضر الكافر والمكذب والمستهزئ إلا نفسه، لأن قدر القدير لا ينقصه كفر الكافرين، ولا يزيده إيمان المؤمنين، فإيمانهم لهم ليس له، وكفرهم عليهم لا يضره. هذه قضية لابد تكون محسومة، لابد أن تكون محسومة. فنحن لسنا الذين نكبر الله، بل هو الكبير ونحن نشهد بذلك. نحن لسنا الذين نجعل الله واحدا، بل هو واحد، شئنا أم أبينا، واحد في ربوبيته وإلهياته، واحد في عزته وما له من الأسماء والصفات والشأن الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، هو أعلى سواء سبحت أو لم تسبح، هو أعلى سواء أقررت أم لم تقر. فلابد أن تفهم أنك انفع نفسك بالإقرار بالحقائق. وما أنزل الله الكتاب وعلم فيه العباد قدره إلا لكي يشهدوا بالحق وهم يعلمون، إلا لكي يشهدوا بالحق وهم يعلمون، بمعنى أنك تتعرف على الحق. الموضوع، الموضوع أن الله واحد أحد. الموضوع أن الكون ليس له موجد إلا من أوجده، وهو سبحانه وتعالى الواجد الماجد جل في علاه. الموضوع أنه لا رب سواه، ولا ينبغي ولا إله غيره. طب ده الدنيا خراب، ده الدنيا سواد، ده الدنيا مقلوبة مكعبلة مكعبرة. اشهد بالحق وأنت تعلم تنجو. ولذلك أهل الإيمان والتوحيد من هم؟ هم الذين أقروا بما له، هم الذين أقدروه قدره جل في علاه. فلا بد أن نعلم أن القسم من الله لا يكون بإضافة معظم، من معظم غيره، ومن كبير غيره، ومن علي غيره جل في علاه، هو الأعلى سبحانه وتعالى. وإن دناه الناس جميعا، هو واحد أحد. وإن أشرك الناس جميعا، هو فرد صمد لم يلد ولم يولد. وإن جعل الناس جميعا له ولد. تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون والكافرون والمزورون والمضلون. علوا كبيرا جل في علاه. إذن فالقسم من الله عز وجل ما هو إلا صيغة فقط، صيغة من الصيغ اللغوية العربية، حيث أن القرآن بلسان عربي مبين، صيغة من الصيغ كصيغ الحصر وكصيغ الجزم وكصيغ الابتداء وغيرها من الصيغ. فمن الصيغ صيغ القسم، فيقول والعصر، فلا يكون في هذا قسم، فيكون في هذا القسم من جهة أنه أقسم ليس له معنى إلا أنه صيغة من صيغ الكلام. ثم لماذا تكون هذه الصيغة من الله وصيغة القسم؟ لإبراز قيمة في المقسوم به وتنبيه عما بعده. فلما يقول والعصر لما يقول والفجر وغير ذلك من الأمور، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، عندما يقسم سبحانه وتعالى فإنما يبرز في المقسوم به معنى، وهنا أقسم بالعصر. والعصر قد يكون صلاة العصر إبرازا لقيمتها، وهي أوسط الصلوات وملتقى الملائكة في الانتقال من ملائكة الليل والنهار، وهو وقت المشاهدة الذي تصعد فيه الأعمال، وهو وقت تمييز الغافل من الذاكر. والعصر، وقد يكون العصر هو عصر الكينونة، عصر البشرية، عصر وجود الدنيا وغير ذلك من المعاني. إن الإنسان لفي خسر، إذن جاء هو لو قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بغير والعصر لكان كلاما عظيما، ولكان كلاما صحيحا، ولتعلم منه الناس الحقيقة إن الإنسان لفي خسر. والابتداء بإن في اللغة صحيح، ولكنه أقسم حتى يبرز في العصر معنى، وكذلك يكون تنبيها على ما ذكر، وكأنه يقول أن هذا القسم وراءه قضية هامة. ما هي القضية الهامة؟ إن الإنسان لفي خسر. وهنا حقيقة لا بد أن تكون مفهومة واضحة بينة عند كل واحد منا، بل عند كل واحد في الكرة الأرضية من الإنس والجن. إن الإنسان لفي خسر، وهذا بيان ممن خلق لما خلق، بيان ممن ركب لما ركب، بيان ممن صنع لما صنع. فأنت صنعة الله عز وجل، وأنت خلق الله عز وجل، وأنت تركيب ركبه الله عز وجل، حيث يقول عز من قائل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن أنت مركب. الذي ركب، الذي صنع، الذي أوجد وخلق هو أعلم بصنعته وله في ذلك حكمة، هو أعلم بتركيبه، فأخبر المركب والمخلوق والمصنوع الإنسان بأنه بإنسانيته قد ركبه الله عز وجل حتى يكون بغير معطى الإيمان في خسر. فكأنه يقول أيها الإنسان أنا الذي ركبتك وأنا الذي صنعتك وأنا الذي خلقتك خلقا يجعلك إن لم تضف إليه مقامات ومقومات النجاة فأنت في خسر. ولذلك أنت ترى أن الإنسان ما ذكر في القرآن في أي موطن إلا بوصف خبيث، إن الإنسان لربه لكنود، مع أن احنا في عرفنا لما انقلبت الأمور وصرنا نستقي معانينا من غير القرآن والسنة، عندنا كلمة إنسان دي يعني حاجة راقية، يقولك يا أخي خليك إنسان، يا أخي فين الإنسانية؟ مع أن الإنسان والإنسانية رديئة قميئة. ما ذكر الله الإنسان في موطن في الكتاب إلا وذكر بوصف خبيث، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد المال، حب المال قوي، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقس على هذا تجد في القرآن الكثير مما يدل على أن وصف الإنسان خلق الإنسان من عجل. فهذه حقيقة، وهذا القسم جاء لإبراز اعلم أيها المركب الآدمي الذي تركن لآدميتك وتعجبك صورتك وتركن إلى ما خولك الله فيه وتتعلق به حبا جبا وهو المال، اعلم أنك بهذا التركيب المحض بغير إضافات أنت كالبطاس تحرق ولا تنظف، أنت بذلك مادة كاوية، مادة ضارة، ما جعلت في مكان إلا أكلت أفسدت. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ليه؟ لأنه هو ليس عنده معطى إيمان، ممكن يكون كلام، لكن هنا إبراز لهذه الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن عقل واعي. أنا شخصيا مادة رديئة بغير المعطى الذي يحولها إلى مادة نافعة. أنا وأنت وكل إنسان في الكون، هذا توصيف من خلقنا، وهذا بيان من ركبنا، وهذا بيان من صنعنا. فينبغي أن نكون على ذلك من وعي حتى نطلب الطريق ونعرف أننا، لأنك عندما تستقر هذه الحقيقة في وجدانك وتثبت المسألة وتعلم أنك في خسر، لا شك كلمة خسر تفزع. هات أبو لهب وقول له أنت في خسر، يفزع أبو لهب مش أبو بكر. فأنت لست أبا لهب حتى وإن كنت لست أبا بكر، ولكن لست أبا لهب. وبالتالي كلمة إن الإنسان اللي هو أنت واحد منهم، أنت بتسمع بأذن تميز من أنت، إن الإنسان لفي خسر. طيب هو هذا من باب التبكيت، من باب التوبيخ، من باب التحقير في كلام الكريم وكلام العظيم وكلام الرحيم وكلام الرؤوف الكريم جل في علاه؟ لا، ليس تحقيرا ولا توبيخا ولا تعييرا ولا تعييبا، فليس هذا في من شأن رب العالمين إلا في من يستحق بسبب فعله. فلم يوبخ الله عز وجل ولم يعب ولم يصف أحد بوصف يستحقه إلا بناء على فعله. أما الإنسان فإن ذلك ليس أبدا توبيخا ولا تحقيرا ولا تعييبا ولا تعييرا، ولكنه بيان لحقيقة التركيب. يقول لك الخامة دي هي كده رخيصة تعبانة، الرجل الذي يبيعها يقول لك في نوع تاني جيد كويس جدا مضاف إليه حاجات معينة. يبقى إذن عندما يقول ذلك ليس من باب السب ولا الطعن ولا التحقير ولا التوبيخ ولا التقليل، إنما من باب وصف الحال، وصف التركيب، كأن الله يعلم أيها الإنسان الذي أنت خليفة الله في الأرض والذي خلقت لغاية لا غاية لوجودك ولا لخلقك إلا هي، وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لابد أن تعلم أنك تركيب رديء، وأن هذا التركيب إذا ركنت إليه ولم تضف إليه معطيات التحسين فإنك لن تبلغ ما خلقت له، ولن تقيم الغاية التي ما أوجدك الله في هذا الكون إلا لإقامتها، ولن يحصل منك أمر، بل سيكون كل أمرك سيء. إن الإنسان لفي خسر. فأدركك الله تعالى حتى تعلم أن ذلك ليس توبيخا ولكنه تعليما، ولكنه تعليما. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه ما يسمونها بالأربع المنجيات. منجيات من إيه؟ من الخسران. هذه هي إضافات التجويد، هذه هي المحسنات، هذه هي التي يحتاج ذلك المركب إليها. فعندما يعلمك من ركبك بأنك على هذا الحال في خسر، كنود، جهول، ظلوم، منوع، هلوع، عندما يصف لك أنك كذلك لا شك أن ذلك يجعل نفسك تشرئب، ما الخلاص، ما المخرج، طب وبعدين، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ عندما تسأل هذا السؤال من باب هتعمل ايه؟ ماذا نفعل؟ ماذا عسانا نصنع؟ فجاءك الجواب قبل السؤال. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله أن ينجينا جميعا من الخسران وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن هذه المنجيات ذكرت في هذه الصورة التي فصلت في صور أخرى، وما جمعت المنجيات جميعا إلا في هذا المقام. لقد ذكر الله تعالى الصبر في مقامات، وذكر الله عز وجل الدعوة والبيان والتواصي بالحق في مقامات منفصلة، وذكر الله الإيمان في غالب القرآن لأنه أصل الأصول وقاعدة القواعد التي يقوم عليها ما بعدها. ولم يذكر الأربع من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق بكل معانيه والصبر الذي هو زاد الإيمان، لم يذكرها إلا في هذه الصورة. ولابد أن تعلم أن هذه الأربع لا مزيد عليها في المطلوب شرعا، وإن كانت قد ذكرت في هذه الصورة أو في هذا المقام مجملة، إلا أنها غاية المطلوب. فليس لعبد سبيل خروج من الخسران والدخول في الفوز، في الفوز والرضا والفلاح، إلا من خلال هذه الأربع: أن يؤمن وأن يعمل وأن يدعو وينصح، وأن يكون له من زاد الطريق ما يضمن له الاستمرار. فكم من عبد يصلح ثم ينتكس، وكم من عبد يستقيم ثم يعوج، وكم من عبد يؤمن ثم يكفر، وكم من عبد يهتدي ثم يضل. وهذا يشهد به كل عاقل، فضلا عما كان من حكاية الرب عن كثير من الخلق، فضلا عن تحذيري الرب عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، تحذيره من الضلال ومن الإحداث في الدين ومن السير القهقرة والرجوع إلى الوراء والانقلاب على الوجه. كل ذلك بينه الله عز وجل إبرازا لقيمة الصبر. ولا شك أننا نحتاج إلى بيان واف، لأن هذا هو الدين كله لهذه الأربع. وهذا ما سأحاول أن يكون بيني وبينكم من عهد التوافق ومن ميثاق البيان ومن حق المتعلم على من يعظ ويعلم ويبين أن نتناولهم بالبيان في مقالات عدة، لأن هذه الأمور قد نستطيع أن نقولها في دقيقة، وقد نستطيع أن نقولها في مقال كامل، وقد تستوعب منا مقالات طيلة أعمارنا. فهذه مسائل من البيان والفهم الناس فيها بين مقل ومستكسر، لكننا تعودنا، وهذه التي أنبغي أن أنبه نفسي وإياكم إليها، تعودنا أن لا نقبل التفصيل، ليس من باب الإعراض، ولكن من باب الزهد، الزهد في التفصيل. يعني أنا متأكد أنني لو سألت كثيرا منكم عن هذه المعاني الأربع وعن هذه الأربع لكان الجواب نعرفها، والحمد لله رب العالمين، لأن هذه الصورة لا أخال أحدا من السامعين أو من وراءهم لا يحفظها. كلمات قليلة، بل لعلك من أول ما يحفظ ولدك عند استقامة نطقه أو حتى قبل أن يستقيم نطقه فإنك تحفظه أو تلقنه هذه الصورة مع قل والله أحد أو غيرها، لقلة كلماتها وسهولة نطقها. وهذا من إعجاز البيان ومن إعجاز القرآن، المعجزة الخالدة الباقية التي جعلها الله تعالى معجزة تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، حتى إذا ما أتى جيل بعد جيل وطلب دليل على نبوة محمد حيث لا رسول بعده، حيث لا رسول بعده ولا نبي، فما من جيل يأتي مهما طال الزمن يطلب دليلا على أن الذي أتى هو النبي والرسول الذي ليس رسول بعده، وهو الرسول الملزم، الرسول الملزم والذي هو ملزم باتباعه، أوجد الله تلك المعجزة الباقية التي تقسم كل عات، والتي ترد كل هارب، كل ناقص بقوة دلالتها وتعجيزها لمن تعرض لها. فعندما ترى أن أربع خمس كلمات أو ست كلمات تجمع الدين كله وتجمع ما يريده الله منك تستشعر الإعجاز التام. إلا الذين آمنوا. وأبين في هذا المقال علاقة الأربع وترتيبها العجيب، فإننا نستشعر أننا لو قلنا إلا الذين صبروا وآمنوا وتواصوا بالحق وعملوا صالحا سواء بسواء مع هذا الترتيب، وهذا من الحمق والسفة، لأن كل ترتيب في القرآن إعجاز، وكل بيان وقول سبق قول وكلمة سبقت كلمة، كما هو معلوم، كتلك الصيغ التي وصفها الأصوليون بأنها عطف خاص على عام أو عام على خاص، لا تأتي إلا للإبداع، ولا تأتي إلا للتعجيز، ولا تأتي إلا لإبراز الإعجاز المعنوي في القرآن. فلا تظن أن الترتيب يمكن أن يتبدل. إلا الذين آمنوا فهذا هو أصل الأصول، ولا يستقيم دين بغير إيمان، لأن الإيمان صلبه المعتقد وحقيقته تبدأ بالمعتقد. فإن قصة الإيمان كيف ترد على القلب؟ ما هو الإيمان؟ الإيمان تصديق. وما معنى الإيمان تصديق؟ أنك يأتيك خبر، هذا الخبر إما تنظر له بأنه خبر مقدر صادق فتقبله، وإما تنظر له على أنه خبر مكدر كاذب فترده. فإن قبلته انفعل القلب به، وقبول القلب به يسمى قول القلب. يعني عندما يقال أن هناك يوم آخر، أن بعد اليوم الآخر بعث ونشور، وبعد النشور حشر، وبعد الحشر حساب وميزان، وبعد الحساب والميزان جنة ونار، عندما يأتيك الخبر بذلك مجملا أو مفصلا فإنك إما تنظر له على أنه خبر صادق أو خبر كاذب. فإن قبلته بالنظر إلى أنه صادق فهذه هي أول خطوة من خطوات الإيمان، وهي التي تسمى بقول القلب. صحيح هي ليست إيمان، ولكنها خطوة منه يترتب عليها إيمان بما بعدها، لكن لابد منها، لابد أن الخبر الذي سينفعل معه قلبي لابد أن أصدقه، أن أقبله، ثم بعد ذلك ينفعل القلب بما قبل، بما قال، فيعمل القلب بذلك، فتكون أول مراتب الإيمان وهي عمل القلب. وما معنى عمل القلب؟ انفعال القلب الانفعال المتناسب مع القول. فإذا قيل لك هناك نار محرقة يعذب الله بها أهل معصيته، ما الفعل الذي يتفاعل معه القلب أمام هذا الخبر الذي قبله؟ أن يرقص فرحا، أن يشتاق إلى ذلك ويقول يا رب عذبني بيها، ولا يخاف ويرتجف ويوجل ويتمنى الهرب؟ لابد أن العمل متناسب مع الخبر. عندما يقال لك جنة ونعيم، ونعيم مقيم، ونعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عندئذ ما الفعل؟ ما فعل القلب المتناسب مع هذا الخبر؟ سيطير شوقا ويتمنى ويرغب ويرجو أن يعطى من ذلك. فلكل قول قبله القلب انفعال، هذا الانفعال يسمى عمل القلب. ثم بعد ذلك للتركيب الخلقي، للتركيب الخلقي، شوف السيارة بتدور بمفتاح، تضعها في ثقب وتدير كل السيارة كلها بكل إضاءتها بكل ملكاتها بفراملها بفتسها بموتورها، تلاقيها كلها تحركت. لماذا؟ ركبت على أن يكون جزء صغير كالقلب يحركها كلها ويديرها كلها. كذلك أنت ولله المثل الأعلى، ركبك الله على أن يكون الجزء الذي يشغل كل البدن ويعمل كل حركاته وإضاءاته هو القلب. القلب، فإذا من فعل القلب بما قبل من قول شوقا أو هربا أو خوفا أو رجاء أو حبا أو عزما، تحرك بذلك اللسان والجوارح. فلذلك قيل اللسان هو ما يغرف من القلب، والجوارح هي ما ينضح به القلب. فيبقى اللسان هو المغرفة، يأتي من القلب، تلاقي اللسان عمال يطلع زبد، كفر، ضلال، حب دنيا، شهوات، فحش قول، يبقى القلب في ذلك. تجد اللسان يخرج النور، الصدق، تصديق، الذكر، ذكر الرب عز وجل بما يليق، تواصي بالحق، الأمر بالخير، والجوارح تنفعل بذلك. إذن هي هذه قصة الإيمان، أن يأتي الخبر يقبله القلب فذلك قول القلب، ثم بعد ذلك ينفعل القلب به فذلك عمل القلب. فبعدما يعمل القلب يحرك اللسان والجارحة، فيتكلم اللسان بما في القلب وتعمل الجارحة ما لم يكن هناك معارض من عجز أو غيره، إلا أن اللسان متصل أقوى اتصال مع القلب اللسان، فلذلك يخرج مما في اللسان مما في القلب. هذه هو الإيمان. كلمة إيمان تتصورها بهذا المعنى. فعندما يقال لك الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، إزاي؟ كيف؟ بأن التصديق بالجنان ده بدأ بقول وعمل، فحرك اللسان ثم أزى الجوارح فتحركت، فتكون بذلك الإيمان. على كل، سواء ما كان منه أصل أو ما كان منه كمال واجب أو ما هو فوق ذلك، هذا هو الإيمان. لكن قبل أن يطول المقام، هذا ما سأبين فيه من المقالات بحيث نعرف ما هو الإيمان وما حقائقه والعمل وضوابطه. لكن انظر إلى الترتيب، ذكر الإيمان أولا. لماذا؟ لأنه لا يكون القلب، إذا تصورنا أن هذا القلب في إنسان خاسر بمكونه الرديء، يبقى قلب إيه؟ قلب هلوع، قلب منوع، قلب جزوع، قلب حقود، قلب يحب المال حبا جما، ده تركيبه هو كده، جاي زي ما انت بتجيب جهاز وتقعد تظبط فيه وتربط فيه، هو ده قبل ان يربط ويظبط، فيدخل عليه الايمان فيطرد ما فيه من الشر ويبدله بالخير. ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح التعبير استلم الصحابة على أردأ ما يكون من التكوين الإنساني، حمية جاهلية وعبادة أصنام، وماؤهم الخمر وسلواهم الزنا ومالهم الربا وحميتهم وقتالهم عصبة وعصبية جاهلية، لكنه استطاع بفضل رب العالمين وبما علمهم وبما استقت قلوبهم ونفوسهم بصدق أن يحول تلك الخرابات القلبية التي كانت فيهم إلى عمارات منيرة من الإيمان، فاستضاءت قلوبهم بالإيمان حتى قال فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، حتى كان منهم بعد إذ استلمهم على أردأ ما يكون، حتى كان منهم رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة، حتى كان الرجل يقول في الرجل كما قال كثير من الصحابة إن ابن مسعود أمة، إن ابن عباس أمة، والأمة هو الجامع، الجامع للإيمان والعمل والعلم، الجامع للإيمان والعمل والعلم. فعندما يقال في الرجل أنه أمة، وهو كان ماذا؟ كان ماذا هذا الأمة؟ كان يحوي صدره خرابة قلبية، خرابة خربة، ومع ذلك نقيت وجليت ونورت وعمرت بالإيمان، حتى صار المؤمن مؤمن، حتى صار مؤمنهم مؤمن، مؤمنهم مؤمن. ثم ترتب على ذلك، فإذا إذن لا يمكن أبدا أن يقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين إلا الذين عملوا الصالحات، إلا الذين صبروا، لا يمكن، لابد أن تكون البداية بالإيمان. وهذا دليل على أن من أراد أن يصلح حاله وأن يغير من نفسه من باب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أن يأخذ بعمارة قلبه من ذلك التخريب الشهوي والمرضي والفساد العقدي وحب الدنيا والارتباط بها، واللي متجوز واحد عايزه أربعة، واللي معاه ألف عايز مليون، واللي معاه مليون عايز 10 مية، وهكذا. وكل السعادة والحسد، وكل السعادة وال يعني التطلع يكون للدنيا لا للدين، بسبب أن القلوب لازال فيها ما يحتاج إلى الإصلاح والخروج من الخسران بماذا؟ بعمارة الإيمان. ثم بعد أن يؤمن، وقد عرفنا أن في قصة الإيمان أن القلب إذا عبل أنطق اللسان وحرك الجوارح، وهذا هو الذي يأتي ثانيا مباشرة. أنت إذا أمنت لا إراديا، والله لا إراديا، تكلمت بالخير وعملت البر، لو أمنت يا إخوانا، كل جهاز، كل مركب له لوحة تحكم، وأنت لوحة تحكمك في قلبك، فلو ضبطت وركبت بغير اختلاف سلوك وبغير قلب للموازين ستعمل بدقة، تجد نفسك مطيع في البر، وتجد نفسك زي ما أنت مطيع للشهوة وتختبئ من أجلها، خادم لها. شهوة عايزة إيه؟ عايزة نفضة، هفضالك، عايزة استخبى، هستخبالك، عايزة أروح كده في زاوية معينة هعملك، خادم لها. إذا استقام القلب ستجد نفسك خادم للبر أكثر من خدمتك للشهوة. ولا أقصد بالشهوة الزنا، ولا أقصد بالشهوة الفجور والكبائر العظام، لا، إنما أقصد بالشهوة دعك من الكبائر العظام، وإن كان هذا فينا نسأل الله أن يعافينا، لكن الشهوات المباحة. لأنك إذا أفنيت عمرك، وإذا استهلكت أجلك، وإذا أخذت وأبليت عافيتك في الشهوات المباحة، تأكل وتشرب، تتفسح وتصيف، وتستمتع بأهلك، وتعمل من أجل الكسب، لن يبقى لك يوم القيامة شيء. لماذا؟ لأن العبد لا يستطيع أن يحصل البر إلا بوقت وجهد، وأنا كل وقت وجهدي يا باكل يا بشتغل يا بروح يا بعمل يا مع الولية يا ذا يا ذا، طب هجيب منين وقت وجهد؟ لابد إنك تفهم ذلك. فإذا استقام القلب زي ما بنت من غير استقامة بتبقى خادم شهوة، بالاستقامة بتبقى خادم بر، بتبقى خادم إيمان. ولذلك تجد أصحاب الفهم يحاولون أن يفنوا أعمارهم في البر وغالب أوقاتهم، وأصحاب الغفلة مش شرط زنا عفانا الله وإياكم ولا فجرة، لكن مغفلين، لأنهم مبارح ضعف الشهوات وأول وسنة اللي فاتت ومن 10 سنين ولا بعدها وبكرة، فهذا وعملوا الصالحات لا تتأتى أبدا بالاختيار، وعملوا الصالحات لا تتأتى أبدا من خلال استحسان أو عدم استحسان، بل تتأتى من قلب حوى الإيمان. فمن حوى قلبه الإيمان أفرز بالضرورة عمل صالح وقول صالح، ثم وتواصوا بالحق. إن من أحب شيئا حدث به. يقول لك الأهلي وعمل وجاب جون، الزمالك مش عارف إيه، مش بتاع الفيلم الفلاني، البت الواد كذا، الشغلانة دي، البتاع ده شغال في السوق، ده بيجيب قرش كويس، اللي حب يحب حاجة يتكلم فيها. حتى لو قاعد مع بجر هتلاقيه بيتكلم معهم برضو فيما يحب. فلو أحببت الإيمان ونضح عليك عمل صالح، تخيل هتعمل إيه؟ البر، الإيمان، الصدقة، الصلة، الأحوال، ترك المنكرات، تعظيم شأن الرب عز وجل، حقه فينا ينبغي أن نقوم، كيف بوالديك، كيف بأهلك وولدك، راعيهم، هذه دنيا فنية. تجد بتتكلم كده، هو ده كلامك. طب ليه كلامك كده؟ ليه ما فيش كورة؟ ليه ما فيش بطيخ؟ لأنك تحب ذلك. فلابد تأتي الثالثة، أن تكون ثمرة المجالس، أن تكون. كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا الكرة بتاعتهم كانت إيه؟ والملاعب بتاعتهم، والكلام في القضايا، والصفقات التجارية. يعني هم كانوا خشب ولا كانوا رخام؟ أبدا، كانوا يحبون ويعددون الزوجات، وما يبيت أحد أعزب، ويستمتعون بالنساء، والمرأة منهم إذا وجدت في رجلها أنه لا يمتعها طلبت الطلاق منهم، لأنهم صديقات أو صديق أو من الصادقين مع أنفسهم. يعني كانوا يحيون حياة طبيعية كاملة، لكن لم يكونوا يتواصوا بذلك. كانش حد بيقعدوا في المجلس كده، البت فلانة، الأخت فلانة، دي على فكرة بيضة، دي على فكرة سودة، لا دي حلوة، تم تتجوز، تم كان الذي يؤثر فيهم، الذي يحبونه، ما الذي كان يحبونه؟ الإيمان والدين والبر والحق والصدق. كان ابن مسعود رضي الله عنه كلما قابل أصحابه يقول لهم اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وكان معاذ بن جبل كلما قابل أصحابه كالأسود بن هلال وغيره يقول لهم اجلسوا نتذاكروا إيماننا. هو ده تواصوا بالحق. عارف احنا بنرغي في ايه؟ يقول لك انت يا شيخ بترغي ايه مع أصحاب، لغاية ما العيال بيطقوا منك من كتر ما بترغي، عملت لهم الدين والحلال والحرام والبر والإيمان والده وكذا وكذا وكذا. ليه؟ يقول لك التخنيق، انت بتكلم في حاجة تانية. طب انت مش بتكلم في حاجة تانية، بمعنى انك بتعصر نفسك عشان تتكلم. هو الذي تحبه، هو الذي يفرز في مجلسك ومقامك، هو الذي يفرز. ولذلك لما تأتي بقى الرابعة، ايه الرابعة دي بقى؟ الرابعة هي زاد الطريق. لأن العبد قد يؤمن ويكون على شرة من إيمانه ويعمل صالح، وتلاقيه يعني زي ما كنا لما كنا في بداية أمرنا، وكثير منا يقول سابق العهد أولى من لاحقه. كثير منا يقول كده، كل واحد يتكلم يقولك سابق العهد أولى من لاحقه. أنا كنت لما كنا صغارين، لما كنا في بداية الالتزام، إشارة إلى أن سابق العهد أولى أو أحسن. لماذا؟ لأننا يقل صبرنا فتقل ثباتنا، فيقل ثباتنا على الأمر. إن الثبات على الأمر لا يمكن أن يكون إلا بالصبر. عارف الصبر ده بالنسبة للمؤمن هو البنزين، إذا كان بالنسبة للسيارة هو الطعام والشراب والدواء بالنسبة للحي من الدواب، وأن نحن أول الدواب. بمعنى أنك إن لم تأكل وإن لم تشرب وإن لم تتداوى، ما الذي يحدث؟ قلت عافيتك حتى كدت تهلك. لو أن سيارة من أحدث ما يكون ومن أكمل ما يكون صناعة، ثم لا يوضع فيها وقود، صارت قطعة حجر. لماذا؟ لأنه لا تحتاج إلى ذلك. إذن أنت مركب وأداءك عالي، وأنت مؤمن وتعمل صالح، وينضح ذلك في كلامك، تتواصى به، تنصح به، تأمر به، تنهى عن عما يضده، لكن بغير هتشتغل شوية التانك يفضى، تلاقي نفسك جبت ورا أو وقفت مكانك. وطبعا وقفت مكانك والعمر بتقدم يبقى جبت ورا. إذا وقفت مقامك في مكانك والعمر يتقدم يبقى أنت بتجيب ورا، ما بتجيبش قدام. فما الذي يجعل الإنسان يثبت؟ ما الذي يجعل الإنسان يظل متحرك بغض النظر بقى على الرابع ولا على الثالث ولا على حتى على الأولاني؟ هو وجود الوقود. وما هو الوقود؟ الصبر، الصبر الذي يورث العزم ويديمه. الذي يورث العزم ويديمه، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يعني إيه؟ لما صبروا واستمروا، صبروا واستمروا، صبروا واستمروا، لا هم دول يبقوا أئمة، لأن دول عندهم عزيمة. لكن صبروا وفوت وصبروا وفوت ما يبقاش إمام، يبقى إزاي يجعل الله إمام؟ كيف يؤتيه من الهداية؟ وكيف يؤتيه من الحكمة والرشد؟ وكيف يجعل الله إماما وهو مفوت؟ إنما لما بيكون صابر. إذن الصبر لماذا بوجب الإمامة؟ لأن الهدى موجود، والأئمة لا يأتون إلا من المهتدين. طب أنا مهتدي لكن أريد أن أكون من الأئمة. ومعنى الأئمة مش أئمة الصلاة، معناها الذين يأمهم الناس لدينهم، يأمهم الناس لدينهم. أنت ممكن تكون تلاقي الناس كلها بتتصل بك وأنت لا تعرفهم، ما الذي أزاهم وأجبرهم على أن يتصلوا بك أو يطلبوا منك أنك أممت؟ فبغير الزاد لا يستقيم العبد. فالأولى الإيمان، وهي أول ما ينظف القلب ويخرجه من خرابه، والثانية هي مقتضى وجود الإيمان. واحد لما بيبقى يقولك البطارية شغالة ولا لا، يقولك حط لمبة، إذن الإيقاد لللمبة عنوان ماذا؟ عنوان شحن البطارية. كذلك القلب في عمل صالح يبقى دليل على أنه قد سلم من من الخرابة، من التخريم، من خريبته. ثم بعد ذلك ينضح اللسان بذلك، لأنه كل من أحب شيء وتعلق به نطق به. ثم زادوا الطريق، ولذلك قالوا من لا صبر له لا إيمان له. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من الصابرين، ويكون الحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم يا رب ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، اللهم طهر قلوبنا من درنها، اللهم يا رب اهد قلوبنا لما فيه رضاك، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم يا رب ارزقنا الإيمان الذي يورثنا العمل الصالح، واجعلنا من المهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا من الصابرين، واجعل هدادا لنا في طريقنا يا رب العالمين. ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، بلغنا بالحق الخاتمة، واختم لنا بالصالحات والباقيات. اللهم اجعلنا من الراشدين، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، والطب بعبادك في سوريا يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم أهلك من ظلمهم، اللهم أهلك طاغوت سوريا وبطانته، اللهم عليك بمن يقاتلون المؤمنين، اللهم رد أهل سوريا إلى بلادهم سالمين غانمين، اللهم فرج كربنا وكربهم. اللهم يا رب استعملنا في طاعتك، بلغنا رمضان على الرضا، اللهم بلغنا رمضان على الرضا، واجعلنا من المهتدين. اللهم يا رب بلغنا بيتك، إذن لنا بزيارة بيتك الحرام والحج إليهم، ولا تجعلنا من المحرومين، اشف مرضى المسلمين، هون الرقدة على الراقدين. اللهم ارحمنا في كبرنا، اللهم يا رب لا تحوجنا إلا لك، واجعل توكلنا عليك، واجعل رجاءنا فيك، واجعل خوفنا منك، واجعل حبنا لوجهك الكريم. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم.